أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع الموعظة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: جئتك لأسأل عن أربع مسائل. فقال عليه السلام: سل وإن كانت أربعين. حسب ما يبدو السائل كان يتصور هل مسائل الأربع مشكلات معقدة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال له أنه مو أربع مسائل، خلي 40 مسألة مو مشكلة. جئتك لأسأل عن 4 مسائل. فقال: سل وإن كانت 40. فقال أي السائل: أخبرني ما الصعب وما الأصعب وما القريب وما الأقرب وما العجب وما الأعجب وما الواجب وما الأوجب. هي 8 مسائل باعتبار و4 مسائل باعتبار آخر. فقال عليه السلام: الشاهد على الجواب مو على السؤال. الصعب المعصية. معصية الله صعبة. لماذا؟ لأن تستتبع عقاب الله، وعقاب الله صعب. التعذيب البشري صعب مع أنه لا شيء في مقابل التعذيب الإلهي، فكيف بالتعذيب الإلهي؟ الصعب المعصية، والأصعب فوت ثوابها. طبعا هنا العبارة عرفية، يعني فوت ثواب ترك المعصية. المعصية فعلها يستتبع العقاب، وتركها يستتبع الثواب، وثواب ترك المعصية عظيم جدا. فالأصعب أن هذا الثواب يروح من إيدك. الصعب المعصية والأصعب فوت ثوابها. شوفوا، أن تكون في أقبية التعذيب فهذا صعب، وأن تكون حرا ولكن تذرع الشوارع بدون أن تكون تاجرا فهذا أصعب. والقريب كل ما هو آت، والأقرب هو الموت. هنا أكون أكثر. كل شيء يأتي فهو قريب. ليش؟ لأن يأتي. أما الموت هو الأقرب. ليش؟ لأن ما تدري متى يأتي. يعني مثلا أنا أنتظر مسافر يأتي أول شوال، هذا قريب. ليش؟ لأن بعد فترة وجيزة المسافر يأتي. أما الموت أقرب، لأن ربما أنا أموت قبل أن يأتي المسافر. ما حدث هذا الأمر؟ لم يحدث هذا الأمر؟ أصلا وضع التاريخ الشكل، أنا أنتظر شيء وأصلا أنا خالي الذهن عن الموت، والموت يأتيني قبل ذلك الشيء، مع أن ذلك الشيء يملأ ذهني، والموت أصلا لا يملأ حتى جزءا من ذهني. فإذا كل ما يأتي فهو قريب والموت أقرب. شوفوا انتوا هالشكل فكروا، نحن البشر عشنا عالم الذر. هسه عالم الذر ايش قد كان طوله؟ ما ادري. بعد عالم الذر والى ان ولدت ايضا عشته. عالم الذر مضى، وما بين ميلادي وعالم الذر أيضا مضى، والآن أنا في الدنيا، في عالم الدنيا. نفس الشيء يكون في عوالم الآخرة. أنا هسه في الدنيا وأتصور البرزخ بعيد عني، أما ما دام البرزخ يأتي فهو قريب. أتصور أن القيامة بعيدة عني، أما ما دام القيامة آتية فهي قريبة. يعني نعرف المستقبل بالقياس إلى الماضي، والقريب كل ما هو آت، والأقرب هو الموت. والعجب هو الدنيا، صدق عجب. سلمان في هذه الدنيا اشترى الجنة، ويا جنة، أعالي الجنة. وعائشة في هذه الدنيا اشترت النار، ويا مكان من النار، قعر النار. فإذا الدنيا عجيبة، شيء واحد تتمكن أن تستفاد منه في الخير، وتتمكن أن تستفاد منه في الشر. وغفلتنا فيها أعجاب، وغفلتنا في الدنيا أعجب. الدنيا اللي هي بذاته أعجوبة، تتمكن أن تربح فيها ربح خيالي، وتتمكن أن تخسر فيها خسارة خيالية. في هالشكل أعجوبة أنا أكون غافل؟ عجيب. شوفوا، إذا أنا في جوف داري أكون غافل عن الأخطار، عجيب. أما إذا أنا في صحراء مليئة بالوحوش أكون غافل عن الأخطار، فهو أعجب. الدنيا هالشكل. يعني الدنيا أكثر حساسية بالنسبة للإنسان من كون الإنسان في الصحراء فيما بين الوحوش تتمكن أن تغفل فيفترسك وحش، وتتمكن أن تكون ملتفت فتصيد وحشا وتأتي به إلى المدينة وتبيع فروته بثمن خيالي. والعجب هو الدنيا وغفلتنا فيها أعجب، والواجب هو التوبة الرجوع إلى الله، وترك الذنوب هو الأوجب. العاقل يذنب وثم يدوخ نفسه في التوبة؟ لا، العاقل لا يذنب أولا، إذا لم يذنب فبعد ما عندي مشكلة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: جئتك لأسأل عن أربع مسائل. فقال عليه السلام: سل وإن كانت أربعين. فقال: أخبرني ما الصعب وما الأصعب، وما القريب وما الأقرب، وما العجب وما الأعجب، وما الواجب وما الأوجب. فقال عليه السلام: الصعب المعصية، والأصعب فوت ثوابها، والقريب كل ما هو آت، والأقرب هو الموت، والعجب هو الدنيا وغفلتنا فيها أعجب، والواجب هو التوبة وترك الذنوب هو الأوجاب. قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: كيف أنتم؟ هذا سؤال العارف، الإمام يعرف الجواب أكثر مما يعرفه المسؤول المخاطب، بس الإمام عنده غاية من هذا السؤال. قال عليه السلام لرجل: كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخاف. يعني نرجو رحمة الله تعالى ونخاف من غضبه، أو نرجو الجنة ونخاف من جهنم وما أشبه. فقال عليه السلام، دقق النظر، مسألة مهمة: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. هرب منه، انت تريد تصير رئيس الجمهورية مو مشكلة، فليش اشوفك انت اما نايم في البيت واما انت بطران في القهوة؟ اذا ترجو لازم تركض. وكذلك بالنسبة للخوف، يقول انا عندي محكمة على اتهام بالقاتل، فليش انت دا تلعب ما دا تتفكر في كيفية تخليصك من هذه التهمة؟ اذا اخاف الجحيم فلماذا لا اعمل للخلاص منها، واذا ارجو الجنة فلماذا لا اعمل للوصول اليها؟ من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. بعدين الإمام يوضح: ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف منه. يخاف من النار ويمشي في شوارع لندن ويتفرج على البنات الجميلات، هذا كيف يخاف النار؟ وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو، يعني بسبب ما يرجو. يقول أنا أريد أصير طبيب، أرجو أن أكون طبيبا في المستقبل القريب. طيب، أما أنت شلون تصبر في الامتحانات، في الامتحانات المدرسية؟ فرد واحد اللي يرجو شيئا يلزم عليه أن يصبر على مقدمات ذلك الشيء، على المقدمات التي توصله إلى ذلك الشيء. وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو، يعني بسبب ما يرجو. الشرق أيضا يحب الاكتشافات والاختراعات، ولكن الغرب يصبر على صعوبة الاكتشاف والاختراع، والشرق لا يصبر. فحقيقة نتيجة الشرق لا يرجو والغرب يرجو. بعبارة أخرى، رجاء الشرق لقلقة لسان، أما رجاء الغرب فشيء مزروع في الأعماق. قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل: كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخاف. فقال عليه السلام: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف منه، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. قال الإمام الحسن عليه السلام، انتقلنا من مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام إلى مواعظ الإمام الحسن عليه السلام. قال الإمام الحسن عليه السلام: الحديث قصير ولكن مهم جدا، ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل. استثنى الأنبياء والمرسلين والأوصياء، واستثنى الأولياء. طبعا ما أدري إلنا حق أن نستثنى الأولياء أم لا، هسه ونستثني الأولياء. بقية الناس من المؤمنين والمؤمنات وحتى من غيرهم، مهما كانوا عظماء فلا يستثمرون العلاقة الموجودة بينهم وبين ربهم. الله تتمكن أن تستفاد منه الفوائد التي لا تتصورها أيضا، فلماذا لا تستفيد منه؟ فكل شخص من حيث الاستفادة وعدم الاستفادة من العلاقة الموجودة بينه وبين ربه عز وجل هو أحمق، وصاحب الكلام عالم بالغيب ما يحتاج إلى الإحصاءات حتى يحكم على الأمور، هو عنده الإحصاءات الدقيقة وصادق في القول. الإمام الحسن يقول لي ولأمثالي أنكم حمقى، وكلامه صحيح. من استفيد من الخير كما ينبغي. شوفوا يا إخواني، ربما فرد واحد يعيش في الصحراء ويقولوا لصير تاجر كبير، يقول كيف أصير تاجر كبير في الصحراء ماكو إلا البدو، أمتعتهم أمتعة عديدة، عفوا أمتعتهم أمتعة قليلة، عند لبن الجمال ما أدري، عند وبر الجمال وما أشبه، وأنا ما عندي إلا مال قليل في جيبي، فكيف في الصحراء أنا أتمكن أصير تاجر كبير؟ أما ربما فرد واحد ولا مناقشة في الأمثال يعيش في دبي ويقولوا له صير تاجر كبير، هذا المجال مفتوح أمامه حتى يصير تاجر كبير. ليش؟ لأن المكان مكان التجارة، وفي المكان ماكو حدود لنجاح التاجر. فإذا فرد واحد عاش في دبي وقضى عمر بطران وما تاجر، فيقولوا له أحمق، يعني يقولوا له أنه ما كان حكيم، ما استفاد من الطاقات الموجودة أحسن الاستفادة. ما أعرف أحدا، شوفوا دققوا النظر، أحدا، ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه. انتقلنا إلى مواعظ الإمام الكاظم عليه السلام، وأشير فيما سبق إلى هذه الموعظة. كتب هارون الرشيد لعنة الله عليه إلى الإمام الكاظم عليه السلام: عظني وأوجز، أريد منك موعظة، وأريد الموعظة تكون وجيزة قصيرة، يعني يريد يستفاد بدون صعوبة، بدون تحمل صعوبة. فكتب إليه، فكتب الإمام إليه: ما من شيء تراه عينيك إلا وفيه موعظة. كل شيء اللي تشوفه تتمكن تتفكر فيه فتأخذ منه العبرة، فكل شيء موجود هو مصدر من مصادر الموعظة. طبعا هنا اكو نكتة، المسموع شلون؟ المسموع نفس الشيء، المقروء شلون؟ المقروء نفس الشيء، يعني كل شيء تحتك به ويحتك بك مهما كان نوع الاحتكاك، وفي أي زمان كان الاحتكاك، وفي أي مكان كان الاحتكاك، فهو مصدر من مصادر الموعظة. وهنا أكو نكتة أشير إليها مرارا وكرارا، وهي حسب الآية الشريفة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هارون الرشيد لعنة الله عليه كمثال من الأمثلة، هذا مؤمن عميق الإيمان. هسه لا تقول مؤمن، قول عارف، يعني يعرف الدين أكثر مما أعرفه أنا وتعرفه أنت، ولكنه يجحد. ففي الأوقات الحرجة كانوا يدرون الملجأ منه فكانوا يلجؤون إليه، في الأوقات الأخرى لا، مصالحهم توجب عليهم أن يقتلوا هذا الملجأ بنفسه. كتب هارون الرشيد لعنة الله عليه إلى الإمام الكاظم عليه السلام: عظني وأوجز. فكتب إليه: ما من شيء تراه عينيك إلا وفيه موعظة. هنا أكو اقتراح مهم، وظاهرا الكتاب ومن أشبه غافلون عنه، وهو إذا جمعنا مع الفهرسة والتقدمة والتحقيق مراجعات الطغاة إلى الأولياء، فظاهرا نحصل على موسوعة كاملة، لأن الطغاة كثيرا ما كانوا يراجعون الأولياء عليهم السلام في المآزق في الأزمات، والأولياء برحمتهم الموهوبة لهم من قبل الله تعالى ما كانوا ينتقمون في هذه الموارد من الطغاة، وإنما كانوا يرحمونهم ويرحمون الأمم بوساطتهم بواسطتهم. سمع الإمام الكاظم، دقق النظر مسألة مهمة، سمع الإمام الكاظم عليه السلام رجلا يتمنى الموت. شوفوا يا إخواني، الانتحار حرام في الشريعة، وتمني الموت مكروه في الشريعة. الانتحار يعتبر قتلا عمدا فحرام، وتمني الموت مكروه. الإمام الكاظم عليه السلام يريد شوية يبين للناس هذه المسألة. سمع الإمام الكاظم عليه السلام رجلا يتمنى الموت، فقال له: هل بينك وبين الله تعالى قرابة يحاميك لها، يعني يدافع عنك لأجل تلك القرابة؟ يعني أنت ابن عم الله، حتى إذا يوم القيامة أو قبل يوم القيامة في البرزخ شفت مشاكل، الله يجي يدافع عنك لأن أكو قرابة بينك وبين الله، لأن أنت ابن عم الله. قال: لا، ماكو قرابة بيني وبين الله. قال يعني الإمام: فهل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئاتك؟ يعني عندك ضمان في مستقبلك في البرزخ وفي القيامة، لأن تدري من شعب قلبك أن الحسنات مالتك أكثر من السيئات؟ قال: لا. قال يعني الإمام: فأنت إذن تتمنى هلاك الأبد، فأنت تطلب هلاك الأبد، لأن الآخرة خالدة مو مثل الدنيا فانية زائلة. إذا ما عندك مدافع هناك، وإذا ما عندك حسنات تعتمد عليهن، فليش تطلب الانتقال من الدنيا إلى الآخرة؟ الآخرة فرد واحد اللي سيئات أكثر من حسنات مكان النار، ففرد واحد عاقل يتمنى النار. العبرة من هذا الحديث الشريف شنو؟ العبرة هي الدنيا مزرعة الآخرة، وما دام تدري ماكو قرابة بينك وبين الله عز وجل، وما دام تدري سيئاتك أكثر من حسناتك، فلازم تطلب من الله الصحة والعمر الطويل حتى في الفترة الباقية من حياتك تتدارك ما فات منك في الفترة الماضية من حياتك. يعني ما دام تعترف ما عندك محامي في الآخرة، وما دام تعترف ما عندك سيئة، وما دام تعترف سيئاتك أكثر من حسناتك، فأنت لازم تطلب العافية والعمر الطويل حتى تعمل بالحسنات إلى درجة أن تصبح أكثر من السيئات فتغطي على السيئات. وحتى إذا أنت عاقل فبعد تلك المرحلة هم لازم عليك لا تتمنى الموت، لأن عندما أيقنت بأنك من أصحاب الجنة فلازم تعيش في الدنيا أكثر حتى بعملك تحصل درجات أعلى في الجنة. يا أخي كمثال دنيوي، أنا فقير فلازم أتعب حتى أحصل مؤونة المعيشة. زين، أنا حصلت مؤونة المعيشة، فإذا أنا عاقل هم لازم أتعب أكثر حتى أوسع على نفسي وعلى عيالي في المعيشة. سمع الإمام الكاظم عليه السلام رجلا يتمنى الموت، فقال له: هل بينك وبين الله تعالى قرابة يحاميك لها؟ قال: لا. قال: فهل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئاتك؟ قال: لا. قال: فأنت إذن تتمنى هلاك الأبد. هنا أكو نكتة مهمة نعرفها من نصوص دينية أخرى، هي الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة كما ورد في القرآن الكريم. الإنسان يعرف نفسه ويعرف طاقاته ويعرف الظروف المحيطة به، يعني يعرف طبيعة المكان وطبيعة الزمان اللي يعيش فيهما. حسب هذه المعرفة ربما تمني الموت يكون في محله، وأكو شواهد لهذا على هذا في التاريخ. شوفوا، عندما بين رسول الله صلى الله عليه وآله للناس أنه في المستقبل وبعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى الفتن المظلمة تغزو الناس، فبعض الناس طلبوا من الله الموت لأن عندهم معرفة ما يتمكنون يقاومون فتن صغيرة، فكيف بفتن متوسطة وفتن كبيرة؟ ففي هالموارد إذا حساباتي كانت دقيقة ففي هالموارد تمني الموت صحيح. أنا أشوف نفسي كواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وممن حضر بدر وأحد وما أشبه من حروب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أشوف نفسي أنه من أهل الجنة. ولكن أشوف مقاومتي أمام الفتن والامتحانات الإلهية الشديدة مقاومة ضعيفة، فعندما رسول الله صلى الله عليه وآله يبين إلي المستقبل وإلى أمثالي، فأنا أشوف له إذا أبقى حي وأعيش المستقبل فحتما يقينا أو ظنا أكون من أهل النار، فهنا أتمنى الموت. وربما تمني الموت هنا يكون في صالحي ويكون أمر عقلاني بالنسبة إلي. أما إذا لا، القضية مو هالشكل. أدري ماكو خطر علي من البقاء، فتمني الموت في هالشكل حالة خطأ، خصوصا إذا كنت عاصيا وسيئاتي أكثر من حسناتي، فتمني الموت يساوي تمني البقاء الدائم في جهنم والعياذ بالله تعالى. مواعظ الإمام الرضا عليه السلام. قال الإمام الرضا عليه السلام: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة. فالعبادة شنو؟ يعني الصلاة والصيام مو عبادة فضلة، مو أحسن أنواع العبادات. طيب، فأحسن أنواع العبادات شنو؟ وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله تعالى. وإهنا أمر الله مطلق، فآثار الله من أمر الله، والصلاة نفسها من أمر الله. بدل أن تصلي صلوات مستحبة، فكر في فوائد الصلاة. فالتفكير في فوائد الصلاة عبادة أفضل من نفس ممارسة الصلاة. بدل ما تحج حجا مستحبا وعمرة مستحبة، ففكر في فوائد الحج والعمرة، وفكر في تحصيل الأجوبة على الشبهات الواردة على الحج والعمرة. تفكرك في أمر الله أفضل من عبادة الله تعالى. وورد في حديث شريف لا أحفظ نصه أنه كان أكثر عبادة أبي ذر رضوان الله تعالى عليه التفكر. ويا إخواني، حتى في الأمور الدينية الشكل، في الأمور الدنيوية الشكل، فكيف بالأمور الدينية والأمور الأخروية؟ يعني الاكتشاف وليد التفكر مو وليد العمل. يعني فرد واحد بياع سبزي، مع احترامي إلي إذا كان مؤمن، هذا 50 سنة من أول النهار إلى الليل يبيع سبزي، ولم يقدم مجتمعه شبرا، ولم يقدم نفسه وعائلته شبرا. لا، التفكر أهم من العمل. الاكتشاف وليد التفكر مو وليد العمل. الاختراع وليد التفكر مو وليد العمل. حتى هذا اللاجئ اللي يجي من الشرق إلى الغرب، هذا عمله لم يأت به، وإنما تفكره أتى به. في الشرق أكو ناس كثيرين يحبون اللجوء ويعملون ليل نهار، ولكن ما عندهم تفكر فما يحصلون على اللجوء. وأكو البعض عندهم تفكر شوية يتفكر وثم يحصل على اللجوء. وحتى التجارب، يعني لا تقول الاكتشافات والاختراعات مديونة للتجارب، صحيح الاكتشافات والاختراعات مديونة للتجارب، ولكن العنصر الأساسي في التجربة هو الفكر. شوفوا، المكتشف والمخترع يجرب، وتجربته في الظاهر تشبه لعب الأطفال، مو هالشكل؟ أما في تجربة المكتشفين والمخترعين أكو فكر فيولد الاكتشاف والاختراع، أما في لعب الأطفال ماكو فكر فما يولد. حتى شيء آخر نتمكن أن نقوله، وهو أنه لعب الأطفال بدون شعور من الأطفال تجربة في سبيل تقدمهم. يعني أنت تتصور الطفل دا يعبث، هو هم خو أصلا ما يعرف أنه شنو دا يسوي. أما في منطقة اللاشعور إن صح التعبير، فالطفل دا يقوم بتجارب ودا يختزن معلومات، لهذا اللعب للأطفال حسن. وكل ما نفكر في ألعاب موحية أكثر فتربية الأطفال تكون أفضل. والمطلب مفصل، ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله تعالى. سئل الإمام الرضا عليه السلام عن السفلة، مسألة مهمة. السفلة جمع السافل، السافل هم خو معناه واضح، وأصلا أصبحت هذه الكلمة سبة من السباب في المجتمعات. شخص يسأل عن الإمام عليه السلام السفلة شنو معناهم، فقال عليه السلام، دقق النظر في الجواب، الجواب عميق: من كان له شيء يلهيه عن الله تعالى. إنسان عند شيء، الشيء يسبب غفلته عن الله تعالى، فهذا سافل. السافل يعني شنو؟ يعني مو في المستوى، دون المستوى. فربما السافل يكون في الأمر الدنيوي، هذا مو مشكلة، يعني يتمكن يصير تاجر فصاير بياع سبزي، هذا سافل حقيقة، مو كسبة من السبابها. ليش؟ لأن همته واطئة، دنية همته، لازم تكون الهمة مالته عالية، فمو هالشكل. بالنسبة للأمور الدينية وبالنسبة للأمور الأخروية الأمر يتضح أكثر. أنا لازم أستفيد من الله تبارك وتعالى، من رحمة الله الواسعة لازم أستفيد نهاية الاستفادة الممكنة حسب طاقاتي، فأنا ما أستفيد، فأنا ألهي نفسي، أنا أعيش عيشة الغفلة عن الله، وألتهي بأي شيء، ألتهي بأشياء ما تسوى. شخص كل فكر في السيارة، مع أن السيارة لا تستحق إلا مقدار قليل من الفكر، لأنها مركوبي، ومركوبي أداة من أدواتي، فلازم ما أفكر في أدواتي إلا بالمقدار الضروري مو بالمقدار الأكثر. ففرد واحد تشوف في كل المجالس كلام حول السيارات، فالسيارة ألهته عن الله، فهذا مو إنسان سافل؟ وفرد واحد هذا عنده أمور جنسية، حتى إذا الأمور الجنسية كانت محللة، وفرد واحد يلهو بالسفرات أكثر من المقدار اللازم، وفرد واحد يلهو بالأطعمة، يعني كل واحد عندما تسبر أغوار المجتمع واحدا واحدا، فتشوف الناس عادة كل واحد منهم يتلهى بشيء، مع أنه في الدنيا لازم كل فكر يكون مركز على العلاقة بينه وبين ربه. سئل الإمام الرضا عليه السلام عن السفلاء فقال: من كان له شيء يلهيه عن الله عز وجل صدام التهى بالسلطة، وفرد واحد معذب بعثي في إحدى أقبية التعذيب في بغداد متلهي بالتعذيب، ماكو فرق، فكلاهما غفلا عن الله عز وجل، ولكن كل واحد التهى بشيء معين دون الشيء الآخر الذي التهى به الآخر. ويا إخواني، القضية مو في صدام وفي المعذب البعثي، القضية في المؤمنين والمؤمنات. المؤمنون والمؤمنات يعيشون في الدور، فشوف المؤمن اشقد يتلهى على المسواق، وشوف المؤمن اشقد تتلهى على الطابخ، يعني مو اسراف في العمر وانما تبذير في العمر. قال الإمام الرضا عليه السلام: والحديث بقدر ما هو مشهور بذلك القدر أو أكثر الناس يغفلون عن مغزاه، وإذا توجهوا إلى مغزاه فيغفلون عن العمل به. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. ليش بلادنا المستعمرة تخلي الذنب كل على المستعمرين؟ لا، القضية مو هالشكل. امريكا ايضا كانت مستعمرة لبريطانيا، ففكرت بعقلها ودفعت عن نفسها جهلها فتحررت من بريطانيا، وثم فكرت أكثر فصارت مثل بريطانيا، وثم فكرت أكثر، ففي هذه العصور بكل صراحة بريطانيا ذنب من أذناب أمريكا، يعني بريطانيا تابعة من توابع أمريكا. إحنا في الشرق نفس الشيء، ليش دائما نلعن الاستعمار؟ خلي شوية نحلل القضية. إحنا عندنا عقل ولكن لا نستخدمه، عندنا جهل بالمعنيين ولكن لا نطرد الجهلين، الجهل الذي يقابل العلم والجهل الذي يقابل العقل، فلذلك نبقى متأخرين. هسه لا تروح إلى بلاد الشرق وأنت مو من حكام الشرق حتى يكون الأمر بيدك، لا، أنت فكر في محيطك، كل واحد له محيط، وكل واحد من المؤمنين والمؤمنات عادة متأخر في محيطه، فكل واحد في محيطه يتمكن يتقدم، ولكن بشرط أن يستخدم عقله ويطرد جهله. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. المسألة مهمة، فعدو الشرق ليس الاستعمار، الاستعمار عدو الشرق، ولكن العدو الحقيقي مو هو، هو العدو الثانوي، العدو الحقيقي جهل الشرق. وكذلك بالنسبة للصداقة والصديق، صديقي مو والدي اللي يشجعني كمثالها على التأخر أو لا يدفعني على التقدم، وإنما صديقي عقلي الذي إذا راجعته يحلل لي القضايا ويبين لي طرق التقدم ويشجعني على السير في طرق التقدم. قال الإمام الرضا عليه السلام، عفوا، قال معمر بن خلاد وهو من الرواة الكبار، قال معمر بن خلاد للإمام الرضا عليه السلام: عجل الله تعالى فرجك. الفرج هنا حسب القرائن يعني الحكم، يعني يا إمامي أرجو من الله تعالى أن يشيل الرشيد من مكانه ويخليك في مكانه. فقال عليه السلام: يا معمر، دقق النظر، مسألة مهمة جدا، يا معمر ذاك فرجكم أنتم، احنا مستوانا عالي 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 الى درجة انه مو يم الماديات، فاذا ناكل خبز يابس ماي ما يهمنا، واذا ناكل احسن الاكلات ما يهمنا، اذا نعيش في مسكن ما يسوى ما يهمنا، وإذا نعيش في أحسن المساكن ما يهمنا. أنتوا المؤمنين والمؤمنات اللي متى قطعتم من أشواط في درجات الإيمان مع ذلك مربوطين بنحو أو بآخر بالحياة المادية، فأنتوا الفرج وعدم الفرج مهم إلكم. إذا حاكم عادل يجي يوزع الثروة بعدالة فتحصلون على الفرج، والفرج مهم إلكم. إذا حاكم ظالم يجي ويظلم في توزيع الثروة فتظلمون، فما يصير إلكم فرج، فالقضية تصير بالنسبة إلكم مشكلة. أما إحنا لا، فلا تقول لي عجل الله فرجك، قول عجل الله فرجنا حتى أنا أقول آمين. قال معمر بن خلاد للإمام الرضا عليه السلام: عجل الله تعالى فرجك. فقال عليه السلام: يا معمر ذاك فرجكم أنتم، فأما أنا فوالله ما هو إلا مزود. مزود مصدر ميمي، يعني الكيس اللي يخلون بيه الطعام، كيس يخلون بي دقيق الحنطة أو دقيق الشعير. فأما أنا فوالله ما هو إلا مزود فيه كف سويق. سويق يعني طحين مقلي مختوم بخاتم، مختوم بخاتم يعني مشدود بفرد شي. ليش مختوم بخاتم؟ هنا اكو نكته. وأظن لهذه الجملة أكو أحد معنيين. هسه الإمام شنو كان يقصد بهذه الجملة ما أدري، بس إلي أحد معنيين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما ورد في التاريخ في سيرته المباركة كان يخلي أكله في كيس ويشد الكيس بفرد شيء يختمه بخاتم. قالوا لي ليش؟ قال أخاف بعض أقربائي فيروحون على أكلي شوية يخلون بيدهن، فأنا ما أريد، أنا أريد أكون زاهد. فالإمام الرضا روى مقصوده هالشكل، أنا أريد أكلي يكون عليه خاتم حتى فرد واحد لا يتدخل في أكلي فيسوي أطيب أحسن. ربما هم يقصد بالميكروبات، حتى طفل أو غير طفل لا يجي يتدخل في الأكل يلعب بالأكل فالأكل يتنجس أو يصير بيه ميكروب. فمغزى الحديث الشريف الإمام الرضا يقول ما دام أنا الله خلقني في صورة إنسان فأحتاج إلى الحياة المادية، وأنا مو يم الحياة المادية، لا أنا فقط يم الضرورات، فكف سويق مع ماي يكفيني. فإذا كف سويق مع ماي حصل إلي، بعد فرجي حصل، لأن فرجي مو في الحياة المادية، فرجي في الحياة المعنوية. أما أنتو اللي مهما تصعدون في درجات الكمال المعنوي أما مع ذلك مربوطون بالحياة المادية، فأنتوا ادعوا الله حتى يفرج عنكم. بعبارة أخرى يا إخواني، عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، نقصد فرجنا اللي يصير عن طريق حكومتهم. وإلا يا إخواني، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كآبائه عليهم الصلاة والسلام، هذا إذا يظهر فيتمشكل مع هذا الناس، ما دام هو غايب مرتاح. أما إذا يصير حاكم على الدنيا فجهاد يبتدي، فإشلون هذا تعتبر فرج إلي وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم؟ لا، فرجنا يكون عبر ظهورهم، وإنما مصيبتهم بل مصائبهم تكون عبر ظهورهم وعبر رجعتهم. قال معمر بن خلاد رضوان الله تعالى عليه للإمام الرضا عليه السلام عجل الله تعالى فرجك، فقال يا معمر ذاك فرجكم أنتم، فأما أنا فوالله ما هو إلا مزود فيه كف سويق مختوم بخاتم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.